في ضوء التطورات الإقليمية التي تعصف بهذه المنطقة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفي ظل هذا التقارب الحاصل بين واشنطن وموسكو، تكتسب زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران أهمية خاصة، وتسلط الضوء على شكل العلاقات الروسية الإيرانية في ضوء كل ما ذكرنا. دعونا نفتح نقاش مونتي كارلو الدولية هذا المساء مع الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ينضم إلينا من طهران، ومعنا دائما الدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكم أعزائي.
أهلا أهلا
دكتور محمد، نبدأ معك الحديث. أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وسؤالنا يعني مباشرة هو عن الأهمية التي تكتسبها زيارة سيرجي لافروف إلى طهران في هذا التوقيت.
تحية لك وللدكتور خطار والمستمعين. أنا أعتقد بأن هذه الزيارة مهمة جدا في التوقيت خصوصا وفي المضمون. في التوقيت أنها جاءت بعد المكالمة الهاتفية التي تمت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وبعد التصريحات التي قالها ترامب أوكرانيا، وبعض المواضيع التي تم يعني ترشحها من هذه المكالمة. الحدث الآخر الذي تم هو عقد الاجتماع الوزاري بين وزراء خارجية أو وزيري خارجية البلدين الأمريكي والروسي في الرياض، والاجتماع القمة المنتظر بين الرئيسين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الزيارة جاءت بعد أو في ظل هذه الأحداث الثلاث، وخصوصا وأن الكثيرين يعتقدون بأن ما تم في المكالمة الهاتفية هو عبارة عن تقسيم النفوذ، إدارة العالم بعد هذه النزاعات وهذه الحروب، خصوصا حرب أوكرانيا. وبالتالي الإيرانيون كانوا يتحسسون ولا زالوا هذا التحسس لديهم من أن ربما أن تكون هذه المصالحة الأمريكية الروسية ربما تكون على حساب المسألة الإيرانية، والآن نحن نعلم بأنها كانت فعلا على حساب المسألة الأوكرانية. لكن السؤال هل أن هذه المكالمة هي كانت على حساب المسألة الإيرانية؟ أعتقد بأن الوزير لافروف جاء إلى طهران من أجل أن يضع المسؤولين الإيرانيين في إطار المكالمات أو في إطار الأجواء التي تربط الآن واشنطن بموسكو، وهذا مهم بالنسبة إلى إيران، مهم أيضا بالنسبة إلى موسكو التي تعتبر حليف لإيران، خصوصا بعد الاتفاقية التي تم التوقيع عليها قبل دخول الرئيس ترامب البيت الأبيض.
دكتور صدقيان، إذن دكتور خطر أبو دياب يسلط الضوء بقوة على التقارب الأمريكي الروسي وتداعياته على العلاقة الروسية الإيرانية. إذن
بعد تحيتك وتحية الدكتور محمد صالح وفريق العمل وكل من يتابعنا، نحن أمام يعني تحول في هذا الموضوع. نعلم تطور العلاقة بين بوتين وترامب وانعكاساتها على كثير من قضايا العالم. قبل زيارة لافروف إلى طهران كان هناك زيارة مهمة للرئيس الإيراني إلى موسكو، وتم توقيع معاهدة بين الطرفين. إذن العلاقات مستمرة ولكنها لا ترقى إلى تحالف استراتيجي. وفي النهاية كما حصل، لأن الخلل الذي حصل في سوريا انعكس على هذه العلاقة الإيرانية الروسية، ومما لا شك فيه أن الأولوية الأوكرانية هي الأولوية الروسية، بيد أن كل شيء يشير أيضا إلى أن ترامب يفتش على صفقة مع طهران، وروسيا أيضا تحاول أن تحفظ مكانتها في طهران. بتقديري الأمور هي حتى اللحظة ترتسم هكذا إلى أن نرى نتائج ما سيجري فعلا بين واشنطن وطهران.
طيب، قبل أن نغوص في مسألة الملف النووي الإيراني وما إذا كانت موسكو قد تلعب دور وساطة ما بشكل ما في هذا الموضوع، دكتور خطار أبو دياب ركز على نقطة مهمة، وهو قوة هذا التحالف الروسي الإيراني وعقبة سوريا وما جرى بعد سوريا. يعني دكتور محمد صالح صدقيان من طهران، هل لك أن تضعنا في صورة كيفية أن نفهم شكل العلاقة بين روسيا وإيران بعد سقوط نظام بشار الأسد؟
يعني دعينا نجيب على هذا السؤال من خلال الاتفاقية التي عمرها 25 عاما وقعت بين طهران وموسكو خلال زيارة قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو، وهذا مهم جدا في التوقيت أيضا لأنه كانت قبل 24 ساعة من دخول الرئيس ترامب للبيت الأبيض. ما حدث في سوريا أنا أعتقد بأن هناك نوع من يعني من المفاجأة، هو فاجأ الروس، فاجأ الإيرانيين أيضا بسرعة سقوط دمشق، لأن كما تشير المعلومات وحتى الأتراك يتحدثون عن ذلك بأن الأتراك أيضا وحتى هي تحرير الشام لم تكن يعني في تصورها أن تصل إلى دمشق بهذه السرعة.
دكتور محمد، يعني الجميع متفق على أن ثمت صفقة حدثت، يعني هناك ثمت خيانة حدثت يا من الجانب الروسي أو من الجانب الإيراني في هذا الموضوع، يعني لا يعقل بأن الجانبين لا يعلمون أي شيء مما حدث في سوريا.
لا، المشكلة الداخل السوري هو الذي كان مفاجأة، الجيش السوري هو الذي كان مفاجأة، والقيادات الأمنية والقيادات العسكرية هي التي كانت المفاجأة بالنسبة إلى إيران وبالنسبة إلى روسيا أيضا. وبالتالي نحن نعلم بأن القيادة الإيرانية أرسلت مبعوثين مهمين في توقيت معين، ذهب قبل 10 أيام من سقوط دمشق، ذهب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى سوريا، وقبل 48 ساعة من سقوط دمشق كان علي لارجاني ومبعوث القيادة الإيرانية كان في دمشق أيضا والتقى بشار الأسد أيضا. لكن المشكلة في وضع الجيش السوري. طيب. الذي لم يستطع لا الإيرانيون ولا الروس أن يعملوا شيئا بعد هذا السقوط والتهافت للجيش وعدم قدرته في مواجهة مقاتلي هيئة تحرير الشام، لا في إدلب ولا في حماة ولا في حمص ولا في دمشق.
طب دكتور خطر، هل تتفق مع هذا الطرح وباختصار لو سمحت قبل أن ندخل في موضوع الملف النووي؟
أنا بتقديري كانت روسيا تطلب من بشار الأسد طلبات معينة حول تركيا والبلدان العربية لم ينفذها، وروسيا لم تعلم الجانب الإيراني بذلك، وروسيا أيضا يعني أخذت قرارها بإعطاء الأولوية لأوكرانيا من دون تنسيق مع الإيرانيين، وهذا أيضا لم يساهم أبدا في تأمين صمود للنظام الحليف للطرفين.
طيب، يعني كل ما سمعناه قبل سقوط النظام عن تنافس روسي إيراني داخل سوريا، هل يمكن أن يبدو صحيحا أو لا دكتور محمد صالح صادقيان؟
أنا أعتقد بأن هناك جملة أسباب، وأنا أتفق مع الدكتور خطار أنه جملة أسباب حدثت في سوريا، يعني حتى تقليص العمل الإيراني في سوريا وحدث قبل سنة من سقوط بشار الأسد، كثير من الضغوط كانت تواجه عمل المستشارين الإيرانيين في سوريا أيضا، وهذه قصة طويلة ربما نتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر في لقاءات أخرى.
طيب دكتور خطر، نعود إليك والحديث أكثر تحديدا أنه بعد كل ما حصل في سوريا، شكل العلاقة الروسية الإيرانية هل يسمح بأن تلعب روسيا ربما دورا وسيطا بين طهران وواشنطن؟
أنا برأيي عندما تتمكن طهران من الوصول لواشنطن لا تفكر بأحد، لا بالأوروبيين ولا بالروس، ولكن المشكلة الآن كيف سترتب العلاقة الأمريكية الإيرانية، وهذا هو السؤال الكبير. الأهم أن روسيا بالذات أيضا تعرف ذلك، وهناك أيضا خلفية صعبة للعلاقات التاريخية بين روسيا وموسكو، الثقة ليست كبيرة، ما قال عنه الدكتور صدقيان عن المعاهدة كان من المفترض أن يوقع في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، جرى التأخير، لكن هل أن الرئيس بشكان يعني هو أقرب إلى الروس من الرئيس رئيسي، أو أن القيادة في إيران اقتنعت أنه لا بد من الذهاب لإعطاء عنصر ثقة للجانب الروسي، لكن الأهم أن يقابل الجانب الروسي هذه الثقة بثقة مقابلة لترتيب العلاقات بينهما على أسس جديدة.
طيب دكتور محمد صالح صدقيان، هل ترى هناك فرصة ربما لتقارب بين طهران وواشنطن بوساطة روسية؟ ما مدى إمكانية أن تنجح روسيا في وضع الملفات على الطاولة، في جمع الطرفين على طاولة واحدة؟
أنا لا أعتقد بأن روسيا تستطيع أن تكون وسيط بين إيران والولايات المتحدة، ربما للوضع الذي تكون فيه روسيا، لكني أعتقد بأنها تستطيع أن تهيئ الأرضية من أجل وساطة معينة أخرى غير روسيا، ربما تكون وساطة إقليمية كأن تكون سلطنة عمان أو قطر أو أي طرف آخر، لكن الدور الروسي يمكن أن يهيئ مثل هذه الوساطة، ويعني يهيئ الأجواء، أجواء الوساطة. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب لحد الآن هو لم يرسل برسائل إيجابية للجانب الإيراني، ولذلك الإيرانيون متحسسون جدا من ماذا يريد ترامب، إذا كان هو يريد كما قال أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أو أنه يريد الاحتفال في الشرق الأوسط بالتوصل لاتفاق مع الإيرانيين، إذا كان هذا صحيحا وهذا ما يريده ويريد أن يقلل الأزمات والحروب وما شاكل ذلك، ما معنى أن يصدر الآن صدرت 3 وجبات من العقوبات الاقتصادية على إيران؟ هل هذه مؤشرات ليست إيجابية؟ والإيرانيون أيضا يتحسسون من هذا الضغط أو التوقيع على الوثيقة القصوى التي هو وقعها، وهي وأن كل الأجهزة الأمريكية الرسمية معنية بهذه الوثيقة التي وقع عليها. مثل هذه الأمور هي لا ترسل إشارات إيجابية لطهران، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك نوع من الغموض يسود السلوك الترامبي إذا صح التعبير.
نعم، دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيل الشكر لك. والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا الدائم لك دكتور خطار. شكرا لكم أعزائي.
شكرا.